أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كان الكلام في المانع الأول من الموانع التي تمنع الوارث من أن يرث، وانتهينا إلى المانع الثاني وهو القتل. قال المصنف: وثانيها، أي ثاني الموانع، القتل، أي قتل الوارث لولا حل المورثة، وهو مانع من الإرث، وهو مانع من الإرث إذا كان عمدا ظلما إجماعا مقابلة له بنقيض مقصوده، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ميراث للقاتل. واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا او قاطا ونحوهما من القتل بحق فانه لا يمنع. لا اشكال ولا شبهه ان القتل اذا كان عمدا وظلما اي ليس بحق فانه يمنع عن الارث. واحترز في قوله ظلما انه لو كان الوارث قاتلا ورثه الا انه باتفاق بحق. افرض انه صارت هناك حرب بين الباطل وبين الحق، وقتل من كان في دفاع الحق احد الذين كانوا في دفاع الباطل، كان اباه او كان اخاه او اي شخص اخر كان يرثه، فهل ان هذا القتل يمنع الارث او لا يمنع؟ قالوا: لا اشكال ولا شبهه انه اذا كان الوارث قتل الوارث بحق فانه لا يمنع الارث. والروايات في ذلك كثير، منها روايه عن حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام عن طائفتين من المسلمين إحداهما باغية والأخرى عادلة، اقتتلوا، فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي، يعني المقتول وهو من أهل البغي وهو وارثه، أي أن القاتل وارث ذلك الإنسان. أيرثه؟ قال: نعم، إنه قتله بحق. من هذه العبارة نفهم أن القتل إذا كان بحق فإن الوارث يرث المورث. فإذا عندما نقول أن القتل مانع من الإرث، مقصودنا القتل الظلم، القتل الإعزائي الذي ليس بحق بطريق هذه الرواية، إنه قتله بحق، أي بمعنى أنه إذا لم يقتله بحق عند ذلك يمنع الإرث، أما إذا قتله بحق فلا مانع من الإرث. ومن هنا نجد أنه قال، نقرأ العبارة الثانية، قال: القتل، أي من الموانع التي تمنع الوارث من أن يرث، هو القتل، أي قتل الوارث لولاه المورث، أي أن القتل الذي يمنع الوارث من الإرث لولا ذلك الإرث، لولا ذلك القتل لكان ذلك الوارث يرث. فإذا لولاه، أي لولا القتل مورثه، كان يرث. فإذا العبارة من القبيل: قتل الوارث المورث، ولولا القتل كان يرث ذلك الإنسان، أما بسبب القتل فإنه لا يرث. قال: وهو مانع من الإرث إذا كان عمدا ظلما. فإذا احتمال أنه إذا كان عمدا ولكن ليس بظلم إنما كان بحق فإنه لا يمنع. فإذا هذا القيد وهو ظلما أخرج ماذا؟ أخرج أنه إذا كان القتل بحق فإنه لا إشكال أنه يرد، إنما لا يرد إذا كان القتل ظلما لا حقا. قال: إذا كان عمدا ظلما إجماعا مقابلة، الدليل لذلك مقابلة له بنقيض مقصوده. إذن الشارع عندما وجد أن بعض الوراث يمكن أن يقتل مورثته حتى يرثه، كثير مما يحدث الإنسان لم يكن متدين، لا توجد عنه إنسانية، لا يوجد عنه إنصاف، لا إشكال، يقتل المورث حتى يرث. فإذا الشارع سد هذا الباب، فمقابلة لهذا القتل السيء الموجود عند هذا الوارث قابله بأن منعه من الميراث، فإذا هذه حكمة منع الإنسان أو حكمة منع القاتل من أن يرد، لأنه لما كان قصده في بعض الحالات، عندما كان قصده عندما يقصر المورد أن يرد، الشارع قابله بهذا، قابل هذه النية السيئة. لماذا؟ لأن منعه من الإرد. فلهذا قال مقابلة له، أي مقابلة هذا القاتل، مقابلة له بنقيض مقصوده، كان مقصوده أن يرد والشارع منعه، أو أنه أوقع منع هذا الإنسان أن يرد، فلهذا قال أن القاتل لا يرد بنقيض مقصوده. هذه الحكمة. ثم قال والرواية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ميراث للقاتل. طبعا هذا لا ميراث للقاتل مطلق عام، كان أنه قتل بحق أو قتل بعام، ولكن بهذه الرواية نحن نخرج القتل بحق منه ونقول أنه القاتل إذا كان قاتلا منه ظالما، أما إذا كان بحق فإنه يريد. واحترزنا بالظلم، يعني أخرجنا قيدناه بالظلم. لماذا؟ واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا أو قصاصا، فإن الوارث لو قتل المورث في الحد أو في القصاص لذلك يرث المورث وإن كان هو القاتل. واحترزنا بالظلم عما لو قتله حدا أو قصاصا ونحوهما من القتل بحق، فإن هذا القتل فإنه لا يمنع الإرث. قال ولو كان قتله قطع المحضر. الآن اجئ إلى تقسيم القتل الاعتدائي، أي القتل ليس بحقه، قسمه إلى ثلاثة أقسام. قال تارة أن القاتل عامد ظالم في قتله أو عموما نتكلم عن القتل، يقسم القتل عادة إلى ثلاثة أقسام. القتل الأول ما يعبر عندهم بالعمد المحضر، القسم الثاني ما يعبر عندهم بالخطأ المحض، والقسم الثالث يسمى عندهم إما شبه العمد أو شبه الخطأ. الصلاحان بمعنى واحد، إما شبه العمد أو شبه الخطأ، هما الصلاحان إلا أن المراد منه شيء واحد. الآن ما هو الفرق بين القسم العمدي والقسم الخطأي وشبه العمد أو شبه الخطأ؟ صراحة نذكر المفاريق الباردة، وإلا هناك خلافات شديدة بين علمائنا على أنه متى يكون عمدي متى لا يكون عمدي، متى يكون خطأ متى يكون شبه خطأ إلى الأول، ولكن المفاريق المتسالم عليها فيما بينهم هذه الاختلافات. أما القتل المحض أو القتل العمدي العمد المحض، هو أن الإنسان يكون قاصدا للقتل في آلة القاتل غالبا. يعني أنا الآن أريد أن أقتل زيد، والآلة التي موجودة في يدي أيضا هي في الغالب قاتلة، ومع هذا القصد ومع هذه الآلة إذا قتلت فهذا يسمى عمد محض، باعتبار أني قاصد للقتل أولا، وثانيا أن الآلة الموجودة في يدي هي قاتلة في العمد الأغلب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي الخطأ المحض، هو أنه ألا يقصد القتل وأن لا تكون الآلة الموجودة بيده قاتلة. على سبيل الفرض أنه كان يريد أن يصيد طيرا معينا، ولكن من طريق الاشتباه وهذه الآلة الموجودة بيده عادة أيضا لا تكون، لكن من طريق الاشتباه بدل أن يضرب الطير ضرب الإنسان وقتله، فهنا لم يكن قاصدا للقتل أولا، وأن الآلة الموجودة بيده أيضا ليست قاتلة، ولكن من طريق الاشتباه المحض ضرب الإنسان وقتله. هذا هو الخطأ الحالي. ثم عند الشبه العمد أو شبه القطأ، هذه حالة هو أن الإنسان القاتل كان قاصدا للضرب، إلا أنه لم يكن قاصدا للقتل، والآلة الموجودة بيده هذا كانت غير قاتلة على الأغلب الأعم، يعني ربما كان بيده عصا وكان يريد أن يضرب هذا الابن الموجود أو الولد اللي موجود أمامه، كان يضربه للتأدب، إلا أنه ضربه ضربة وقعت في موقع الحساس في جسمه، فهو لم يقصد القتل أولا. وأيضا الآلة الموجودة بيده لم تكن قاتلة، إلا أنه كان قاصدا للضرب، فرقه عن الخطأ المحض أن هناك لم يكن قاصدا حتى الضرب، إنما كان يريد أن يصطاد طيرا معينا، أن يضرب شيئا آخر، إلا أنه من باب الاشتباه وقع على هذا الإنسان. بخلاف الحالة الثالثة وهي شبه الخطأ أو شبه العمد، فإنه كان قاصدا للضرب، إلا أنه لم يكن قاصدا ولكن ضربه، وبهذه الضربة قتل ذلك الإنسان، مات ذلك الإنسان. هذه ثلاثة أنواع من القتل. ما يسمى عندهم العمد المحض والخطأ المحض. وماذا؟ وشبه العمد أو شبه الخطأ. الآن عندما نقول بأن الوارث إذا كان قاتلا لا يرث، نريد أن نعرف ما هي هذه الأقسام، أو أنه كل هذه الأقسام لا يرث فيها الإنسان يمنع من الأرض سواء كان قاتلا عمدا محضا خطأ محضا شبه عمد أو غير ذلك. فلهذا نصف في تفصيلات هذه الأقسام الثلاثة. فقال ولو كان قتله خطأ محضا، إذن الكلام في الاسم الثاني، وهو أنه لو قتل إنسان إنسانا آخر، أو أن الوارث قتل مورثه ولكن على نحو الخطأ المحض، لم يكن قاصدا أن يقتله وإنما كان يريد أن يضرب شيئا آخر، فبالاشتباه وقع على المورث وقتله. قال ولو كان قتله خطأ محضا منع من الدية الخاصة. في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إذا كان الوارث قتل مورثه قتلا خطأ محضا هنا ثلاثة أقوال. القول الأول ماذا يقول؟ أنه لا يرث من الدية فقط، إلا أنه يرث من باقي الشركة. أفرض أن هذا طبعا له دية بلا إشكال، هذه الدية هل يرث منها هذا الوارث أو لا يرث؟ يقولون فقط من الدية لا يرث، أما من باقي الشركة من باقي الأموال الموروثة فإنه يرث. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يرث مطلقا لا من الدية ولا من غيرها. هذا هو القول الثاني. القول الثالث أنه يرث مطلقا من الدية ومن غير الدية. الآن السبب في ذلك والسبب في هذا الاختلاف هو أنه وجود روايات متعددة، كل هذه الأقوال الثلاثة فيها روايات تؤيد القول الذي ذهب إليه صاحبه. والآن نقرأ واحدة من الأقوال. ولو كان قتله خطأ محضا منع من الدية خاصة. القول الأول يقول أنه يمنع من الدية فقط، أما من باقي التركة فلا يمنع. قال منع من الدية خاصة على أظهر الأقوال. بالنسبة إلى الشارع يقول أنه أظهر الأقوال أحسن الأقوال هو هذا القول، أن الوارث القاتل إذا كان قتله خطأ محضا يرث من الدية فقط ولا يرث من الأموال المتروكة، يرث من الأموال المتروكة ولا يرث من الدية. لماذا؟ الدليل ماذا؟ قال لأنه جامع بين النصين، ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث. سنقرأ دليل جليل. الدليل الأول أنه هناك أدلة. أولا قال لأنه جامع بين النصين، ما معنى؟ هناك نوعين من الأدلة أو طائفتين من الروايات، روايات تقول يرث مطلقا وروايات تقول لا يرث مطلقا. بعضهم جمع بين هذه الروايات، قال أنه تلك الرواية التي قالت لا يرث مطلقا مراده أنه لا يرث من الدية، والروايات التي أرادت أنه يرث مطلقا مراده يرث من الأموال المتروكة غير الدية. فجمع بين الطائفتين بأن حمل الطائفة المانع عن الإرث قال أنه مانع من الدية، والمبيح عن الإرث والمجوز أنه يرث قال مراده الأموال المتروكة أو التركة غير الدية. إلا أنهم كما قالوا في محله أن الجمع بين الروايات إذا تعارض فيما بينها لا يمكن أن يكون باجتهاء الإنسان أن أحمل هذه الرواية على غير الدية وأحمل تلك الرواية على الأموال الموروثة غير الدية. هذه لا يمكن هكذا إلا إذا وجدت قرينة من الخارج تقول لي أن هاتين الطائفتين من الروايات المراد بها كذا، فعند ذلك يمكن الجمع بين الروايات المتعارضة. أما أنه باجتهاء النفس أنه أجمع بين الروايات لأن أقول هذه محمولة على أليم وتلك محمولة على باء، هذا لا يمكن إلا إذا وجدت روايات أو قرينة من الخارج تقول أن الطائفة الأولى المراد منها كذا والطائفة الثانية المراد منها كذا. ومن هنا عبروا عن هذا الجمع الموجود بين هذه الروايات المتعارضة مع عدم وجود قرينة خارجية، عبروا عنها بالجمع التبرعي، فكأن الذي يجمع بين هذه الروايات المتعارضة بلا أن توجد قرينة من الخارج قال بأنه متبرع من عنده، لا أنه هناك دليل جمع فيما بينهما. فإذا الجمع إن شاء الله في الأصول نقرأ هناك جمع عرفي وهناك جمع تبرعي. هذا الجمع الذي يكون بين الطائفة من بين الروايات المتعارضة فيما بينها من غير وجود قرينة عرفية أو خارجية على الجمع يسمى عندهم بالجمع التبرعي، وهو ليس بحجة، يعني هذا الجمع لا قيمة له. فلهذا الدليل عند الشارع على أنه لماذا أن هذا الوارث القاتل يرث من لا يرث من الدية ويرث من غيرها؟ قال الدليل الأول لأنه جامع بين النصين. فإذا هناك روايات متعارضة وكأن الشارع جمع بينها، قال أنها تحمل هذه على غير الدية وتحمل تلك على الأموال غير الدية، قال لأنه جامع بين النصين. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث بالآية. الآية هناك آية في القرآن الكريم تقول دية مسلمة إلى أهلها، ومراده على أنه لو أن الإنسان قتل وكان خصمه خطأ محضا، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن أولياء ذلك المقتول يستحقون الدية، يستحقون المال الذي بإزاء هذا المقتول. فهذه الدية التي تسلم إلى أهل ذلك المقتول، إلى أهل ذلك المورث. بناء على ذلك قال ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث. لماذا؟ يعني إلى الأهل، باعتبار أن الوارث هم الأهل. ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث. لماذا؟ للآية التي تقول الدية مسلمة إلى أهله، ولا شيء من الموروث للقاتل يدفع إليه، والدفع إلى نفسه لا يعقل، وبه صريحا رواية عاملة في المرأة. هذا الدليل طبعا وضع حتى يستدل على أن الوارث القاتل لا يرث من الدية خاصة، أما أنه يرث من ماذا؟ يرث من غير الدية من الأموال المتروكة. الدليل على ذلك يقول هذا الوارث القاتل أخذ الإبن، كان هناك ثلاثة إخوة أو أربعة إخوة فيما بينهم، وأحدهم بالاشتباه بالخطأ الفحص قتل والده، قتل أباه. هنا مرة هذا الخطب زيد أيضا، الزيد عندما يريد أن يعطي الدية إلى الأهل إلى الورثة، وأخذ فيها 100,000 دينار أو 100,000 دمام، هذه الورثة عندما تعطى 100,000 للورثة لابد أن تقسم على الجميع تساوي. طبعا هذا دليل على أن الوارث القاتل لا يرث من الدية الجزء جيدا. هذه 100,000 دمام تقسم بين ماذا؟ بين الأولاد الأربعة، فإذا لكل واحد من 25,000 دمام. معنى ذلك أن القاتل سيرجع له من 25,000 دمام إلى غيره. فإذا لم يدفع الدية كاملة إنما دفع الدية الناقص، إذا لم يدفع 100,000 دمام إنما دفع 75,000 دمام، مع أنه يجب عليه أن يدفع دية كاملة لا دية ناقصة. فلهذا عبر المصنف قال أنه إذا كان القرار أن يدفعها إلى يدفع إلى هذه الأموال أو الدية تدفع إلى كل الورثة فستدفع إلى نفسه، وهذا غير صحيح. وإذا قلنا أن الوارث لا يأخذ منها شيئاً، يعني الوارث القاتل، يعني 25,000 دمام التي هي خصمته لا يأخذ منها شيئاً، فبأي دليل نقول أنه ما ورثه يدفعه إلى الوارث الآخر؟ إن هذه 25 التي جاءت خصمته هذه حصة الوارث، فدية مسلمة إلى أهله، وهذا أهله والوارث أهله. فإذا بأي دليل نقول أن الحصة التي جاءت إلى الوارث القاتل تحصل غير الوارث؟ هذه ليست ملكا للميت حتى نقول فلسخناه هؤلاء، وإنما 25,000 دمام أو ربع المبلغ الذي حصل هذا الإنسان هي ملك شخصي. فإذا كانت ملك شخصي طبعا بالإرث بالقلوب، وأنه من الأول ملك بالإرث بالقلوب، فإذا كيف تدفع الزكاة؟ فإن قلنا أن هذه الحصة التي جاءت من الدين باعتبار أنه وارث ذلك المورث، وارث لذلك المقتول، فإن قلنا أنه يدفعها إلى الورثة الآخرين لا دليل على ذلك. وإن قلنا أنه يدفعها إلى نفسه، يعني يأخذ الصدر لنفسه، هنا لم يدفع يدا كاملة، فإذا من هذا يثبت لنا أن الوارث القاتل لا يدفع يدا، لأنه إن كان يستحق منها مقدارا معينا فهو لم يدفع يدا كاملة، وإن كان يجب عليه دفعها إلى الورثة الآخرين فإذا لا دليل على أنه يجب دفعها إلى الآخرين. وهذا يثبت لنا على أن الوارث القاتل إذا كان الوارث قد قتل مورثه قتلا خطأ محضا فهنا لا يرث من الدية خاصة. فلهذا قال ولأن الدية حدث الجيدة في العبارة، ولأن الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث. فقال تعالى ماذا؟ فدية مسلمة إلى أهله، أي إلى ورثة ذلك المقتول في الآية الكريمة.
ولا شيء من الورود للقاتل يصح إليه أي إلى الوارث يعني إلى الورث غير القاتل، ولا شيء من الموروث للقاتل يعني الصبح الذي وصل إليه لو كنا نقول بتوزيع هي كاملة على المطار على الأهل، ولا شيء من الموروث القاتل من الموروث القاتل تلك الحصة التي وصلت إليه من خلال إرثه لتلك الدية. عندما ورث تلك الدية إذا وصلت له حصة منه، لا دليل عندنا من أنه شيء من الموروث للقاتل يدفع إلى الوارث أي غيره من الورثة إلى إليه أي إلى الوارث. هذا أولا. أما القول الثاني أو الشق الثاني والدفع إلى نفسه لا يحصل. لماذا؟ لأنه عندما نقول العلم تحصيل الحاصل، عندما نقول أنه يجب على القاتل أن يدفع الدية إلى أهله أو إلى أهل المقتول، معنى ذلك أنه لا أنه حصة ترجع إليه وإنما كله يدفعه إلى ورثة المقتول، لا أنه وبناء على أنه لو يرث هذا الوارث القاتل من الدية شيء أنه حصة مرجع إليه. فإذا قال والدفع إلى نفسه لا يعمل باعتبار أنه تحصيل للحاصل، وبه أي بهذا القول صريحا رواية عامية أي أنها لم تدخل من طرق الشيعة أو لم تدخل من طرق صناعة البيت وإنما نقلت ماذا؟ نقلت من طرق السنة والرواية موجودة تحت من يريد أن يقرأها. فإذا هذا القول وهو أن النبي لا يرد منها القاتل موجودة بها رواية عامية وبهذين الدليلين أنه جامع بين النصين والدليل الثاني الذي شرحناه. إلى هنا اتضح لنا أن القول الأول وهو أن الوارث القاتل لا يرث من الدية فقط ويرث من الأموال المسروقة الأخرى بهذه الأدلة التي تقدمها. القول الثاني قال وقيل يمنع مطلقا أي أنه يمنع من الإرث هذا القاتل، يمنع من الإرث مطلقا سواء كان ماذا؟ سواء كان من الدية أو من غير الدية. قال وقيل يمنع مطلقا برواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان صحيحا. الرواية صريحة أنه إذا قتل شخص آخر وكان يرثه لا يرثه شخص القاتل، لماذا؟ وإن كان خطأ سواء خطأ محض أو شفت خطأ أو شفت لا إشكال في ذلك أنه لا يرث. إذن هذا هو القول الثاني ودليله رواية الصغير. وقيل يرث مطلقا أي يرث من الديه ومن غير الديه، وقيل يرث مطلقا لصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام عن الإمام عليه السلام في رجل قتل أمه أيرثها؟ قال عليه السلام إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها. وهذه أيضا صريحة على أنه إذا كان القتل خطأ فيرث من الدية أو من غير الدية، أما إذا كان عمدا فلا يرث كما تقدم في أول الكلام. قال فهذا دليل الشارع. قال وترك الاستقبال دليل العموم فيما تركه مطلقا والقول فيما تركته مطلقا ومن خفية. هذا تنفحل إن شاء الله من نفسه في علم الأصول، وهو أنه إذا الرواية لم تفصل يعني لم تقل إذا كان فقال إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لا يرثها، لم يفصل أن هذا الخطأ كان خطأ محضا فلا يرثها أو لا يرث من الدية. عندما قال إن كان خطأ ورثها يعني أعم من الدية وغير الدية. فلو كان الشارع بناؤه أو رأيه أنه أن القاتل لا يرث من الدية ويرث من غير الدية كان عليه أن يبين، كان عليه أن يفصل على أنه إذا كان هذا المال من الدية فلا يرث وإذا كان من غير الدية فيرث. فيقولون ترك الاستفصال دليل العموم على أن الرواية إذا ما فصلت بين حالتين الحالات معنى ذلك أنه تشمل كل الحالات. فلهذا عبر قال وترك الاستفصال أي أنه ترك التفصيل بين الدية وغير الدية، وهذا دليل على أن الوارث يرث مطلقا من الدية ومن غير الدية. قال وترك الاستفصال دليل العموم فيما تركته أي تركت الأم مطلقا يعني من الأموال المتروكة مطلقا يعني من الدية ومنه خارج الأموال المتروكة ومنه هي. فإذا إلى هنا تبين أن هذه الأقوال الثلاثة فيها لكل حول هذه الأقوال الثلاثة يشير الخاص في إلا أن الشارع حسب الله إلا أن الشارع يرجح القول الثالث يقول ورواية المقتضين مختلف فلا تعارض صحيح. طبعا يريد أن ينفي القول الثاني يعني يمنع مطلقا يقول ثالث الاعتماد على هذا القول. لماذا؟ لأنها رواية مرسلة فإذا لا تعارض الرواية الصحيحة. والفرق بين الرواية المرسلة والرواية الصحيحة أنه إذا نقل الرواية جماعة يعني عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق هؤلاء الذين موجودين في طبقات وفي أسانيد الرواية إن كانوا جميعا من الإمامية العدول فلا إشكال تكون الرواية عندهم صحيحة. فلهذا تجد تألف الرواية التي كثيرا ما تجد في السبب الكثير صحيحة فلان صحيحة زرارة صحيحة محمد بن مسلم مراده أن الموجودين في سند هذه الرواية كلهم من الإمامية المحكوم عليهم بالعدل أي أنهم جميعا عدول هم إمامي الاثنى عشري وهم أيضا محكوم عليه بالعدل. أما المرسلة فهي تلك الرواية التي سقطت بعضهم أثناء بها. مثلا نحن نحتاج إلى في الرواية إلى خمسة أسانيد إلى الوصول إلى الإمام الصادق نجد أن في الرواية موجودة أربعة أسانيد يعني بدل أنه ينقلها عن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر نجد أن محمد بن مسلم ساقط لا نعرف الشخص الذي نقله عنه من هو هذا الشخص حتى يمكن أن نحكم عليه أنه عادل أو غير عادل موثوق أو غير موثوق. وفي محل يقولون أن المراسيل ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها فإذا صار هناك تعارض بين الرواية الصحيحة وبين الرواية المرسلة فيقدمون الرواية الصحيحة على الرواية المرسلة. وهنا يقول الشارع ورواية الضبيط التي هي قد سند القول ويطمع مصطحن رواية مرسلة وبناء على ذلك لا يمكن التعارض برواية ماذا؟ صحيحة عبد الله هنا قال ورواية الضبيط مرسلة فلا تعارض عن صحيح أي صحيحة عبد الله. القسم الأول العمد المحض والقسم الثاني الخطأ المحض. الآن نأتي إلى القسم الثالث وهو شبه الخطأ أو شبه العمد لنرى ما هو حقه. قال وفي إلحاق شبه العمد به أو بالخطأ قولان أجودهما الأول لأنه عامل في الجملة. الآن يقول بأن شبه العمد أو شبه العمد شبه الخطأ هي قولان. القول الأول يقول أنه ملحق بالعامد المحض والقول الثاني يقول أنه ملحق بالخطأ المحض. والدليل على ذلك قال وفي إلحاق شبه العمد به أي بالعامد المحض أي بالعمد المحض وفي إلحاق شبه العمد به أي بالعمد المحض أو بالخطأ إلحاق شبه العمد بالخطأ المحض. قال يوجد قولان أجودهما أحسنهما أفضلهما هو الأول أي أن الشبه العمد يلحق بالعمد المحض. لماذا؟ لأنه عامل في الجملة لأن هذا الإنسان طبعا دليله لأن هذا الإنسان وإن لم يكن خاصا للقتل إلا عنده في النتيجة خاصا للضرب. هذا الإنسان شبهنا بما سبق أن الشبه العمد هو أنه كان خاصا للضرب إلا أنه بعنوان التأييد بعنوان غير عنوان القتل ولكن اشتباها وقع القتل. فإذا في النتيجة هو قاصد للضرب إلا أنه اشتباها وقع القتل منه فإذا هو إلى العمد أقرب منه إلى الخطأ بخلاف الخطأ المحض. الخطأ المحض هو أنه لم يكن لا قاصدا للضرب لا قاصدا للقتل خالته لم تكن قاصدا وإنما أراد أن يصطاد حيوانا فوقع عليه على إنسان وقتله. فإذا فرق كبير بين الخطأ المحض وبين هذا الشبه العمد بخلاف شبه العمد والعمد فإنه قاصد للضرب إلا أنه اشتباها قبل هذا الإنسان. قال ووزن العدد أي أنه لا يلحق بالعامل المحض وإنما يلحق بهذا بالخطأ المحض. قال ووزن العدد كونه خاطئا كذلك أي أنه هذا أيضا فيه إما بالخطأ وهنا الإنسان لم يرد أن يقتل مورده وإنما كان يريد أن يؤدبه مع ذلك بالاشتباه وقع عليه. قال كونه خاطئا كذلك أي في الجملة ولأن التعليل هذا هو الدليل الثاني ولأن التعليل بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري في هذا. لماذا؟ لأنكم تذكرون قلنا أن الشارع
عندما حكم وقال بأن القاتل لا يرث مورثه أو أن الوارث القاتل لا يرث مورثه، كان يريد أن يقابله بنقيض مقصوده. القاتل أمره كان خافضا أنه يرث ذلك المقصود، فالشارع مقابلة له منعه عن الأرث. هذا لا يجري في شبه العمد لأنه لم يكن هذا الرجل خافضا قد ورثه حتى يرثه. فإذا هذه العلة أو تلك الحكمة، تلك الحكمة التي كانت جارية في العمد لا تجري في شبه العمد. فإذا هو يذكر كل القول مع جميله، إلا أنه قال الأدوى هما الأول، أي أنه يلحق بالعمد. قال ووجه العدم كونه خاطئا كذلك، ولأن التعليل بمقابلته بنقيض مقصوده لا يجري فيه، أي في ماذا؟ في شبه العمد. ولا فرق إلى هنا. إذن انتهينا من هذه الأقسام الثلاثة، وملخصها وحاصلها هو هذا، أن الوارث القاتل إذا كان قتله عمدا ظلما فلا إشكال ولا شبهة أنه لا يرث إجماعا ولا نصا. وإذا كان القتل على شكل خطأ محض فإنه على ثلاثة أقوال: قول يقول أنه لا يرث من الدية ويرث من غيرها، قول يقول أنه يرث مطلقا، وقول يقول أنه لا يرث مطلقا. والشاذ قال أنه أظهر الأقوال هو أنه لا يرث من الدية ويرث من غيرها. والقول أو المسألة الثالثة والقسم الثالث من القسم وهو شبه الخطأ أو شبه العمد، فقال أن أجودهما أنه يلحق بماذا؟ يلحق بالعمد. بعد ذلك جاء إلى الصبي والمجنون، قال: ولا فرق بين الصبي والمجنون وغيرهما كالنائم مثلا، غير الصبي والمجنون، لكن في إلحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر، ولعل الأول أوجى. هنا لو افترضنا أن القاتل الوارث كان صبيا أو كان مجنونا أو أسره كان نائما وقام بفعل ما في النوم وقتل مورثه، فهنا هل يلحق بالعامد حتى لا يرث مطلقا، أو يلحق بالخطأ المحض حتى يكون يعني بأي القسم يلحقه؟ يلحقه بالقسم الأول أو بالقسم العمد المحض، أو يلحقه بالقسم الثاني وهو الخطأ المحض؟ قال: لكن في الحاقهما بالخاطئ أو العامد نظر، ولعل الأول أوجه. لماذا؟ هناك روايات كثيرة وردت في أن قتل عمد الصبي خطأ، أو روايات أخرى تشير إلى أنه لا يمكن تصور العمد من الصبي، وإنما كل أعماله كأنها تصور من خطأ باعتبار أن عقله لم يتكامل بعد، فلهذا الشارع لم يرتب عليه أحكام العاقل الكامل، وإنما رتب عليه أحكام الخاطئ. أما العامد فلا. ومن هنا ورد: لا عمد الصبي أو عمد الصبي خطأ، كأنه يريد أن ينزل منزلة عمد الصبي منزلة الخطأ، فكل عمل يصدر منه فكأنه خطأ. وبناء على ذلك قال: ولعل الأول أوجه، أي أنهما يلحقان بماذا؟ يلحقان بالخاطئ لا بالعامد. ولعل أوجه. ولا بين هذا القسم انتهينا من هذه المسألة. مسألة أخرى: افرضوا أن القاتل أي وارث القاتل لم يكن مباشرا بالقاتل، وإنما كان مسببا. على سبيل المثال مرة أن القاتل يأخذ بيده مسدس ويقتل يعني المسبب المباشر، ومرة أخرى أنه لا يقوم بعمل مباشر وإنما يجدو إنسانا آخر، أو أنه يقوم بعمل آخر يؤدي إلى قتل المورث. فهنا ليس هو مباشر للقتل، إلا أنه عمله هو الذي أدى إلى القتل. على سبيل المثال أنه يركب سيارة معينة، الوارث يركب سيارة، المورث يركب سيارة معينة، فيوجد فيها عطبا معينا، وعند ذلك عندما يقف إلى الخارج أو عندما يطلع إلى الطرق الخارجية ويمشي بسرعة معينة، ثم سيارة القليل أو أنه تحترق أو شيء آخر، فيموت هذا المورث. فهنا القتل لا ينتسب إليه بالمباشرة، وإنما القتل ينتسب إليه بالتثبيت. والمثال المعروف أو التقليدي المذكور في كتبهم أنه يوجد حفيرة في الطريق ويأتي الإنسان في ظلمة ولا يرى ويقع في تلك الحفيرة ويموت، فهذا لا يقال أنه قتله مباشرة، إلا أنه قتله بالتثبيت، بسببه قتل ذلك الإنسان. وأمثلة كثيرة للمسبب. فهنا نسأل على أنه عندما نقول أن القاتل لا يرد على التمثيل المتقدم، هل هو فقط مختص بالمباشر أو يشمل المباشرة والمسبب معا؟ فلهذا قال: ولا بين المباشر والسبب، أي أنه لا فرق أن يكون القاتل بشكل مباشر او بشكل تسبيبي، ولا بين المباشر والسبب في ظاهر المذهب، المذهب الامامية بالعموم. لانه عندما يرد لا ميراث للقاتل، نعم عندما نسبح عنوان القاتل سواء كان بالمباشرة او كان بالتسبيب، بالعموم اي ان النصب تشمل القاتل المباشر وتشمل القاتل المسبب معان. قال ولا بين المباشر والمسبب او السبب في ظاهر المذهب، هذا السبب والمسبب اكثر مباشر والمسبب في ظاهر المذهب بالعموم. قال ويرد لهم انتهينا من هذه المسائل التي الى مساله اخرى، وهي انه هذه الديه لم يردها الكلام بناء على ما قاله الشارع، ان اظهر الاقوال هو ان الوارث القاتل لا يرد من الديه اذا كان قضاء محضا. خب لم يرد هذه الديه، هل هناك أشخاص معينين للورثة يرثوها، أو أنها تعتبر أو بتعبير آخر نستطيع أن نقول أن هذا المال الذي هو ديه هل له حكم آخر غير حكم الأموال الخاصة للميت؟ التركة الموجودة للميت هذا المال أو هذه الديه هل تكون لها حكم نفس الأموال الميت والمصروف الميت أم لها حكم آخر؟ قال ويرث الديه ديه المقتول مقتولا، ويرث الديه ديه المقتول سواء وجبت اصاله كالخطا وشبهه، باعتبار ان الخطا يجب فيها الديه، وشبه الخطا اذا قلنا ان شبه الخطا او شبه العمد راجع الى ماذا؟ الى الخطا، اما اذا قلنا راجع الى العمد فلا ياتي هذا القول. واضح؟ قال وجبت اصاله كالخطا وشبهه ام صلحا كالعمد. افرضوا أن القاتل لا يرث إلا أنه أولياء المقتول صالح القاتل قالوا نحن لا نريد القصاص منه، نحن لا نريد أن نقتلك مقابل ذلك الوارث أو مقابل ذلك المورث، وإنما نقبل الدية منه، هذا حق لهم، يعني أولياء المقتول لهم أن يقتصوا ولهم أن يعطوا الدية صلحا ولهم أن يعطوا أيضا. فأفرضوا أنه مرة هؤلاء أولياء المقتول مرة يأخذون القصاص فيقتلون القاتل، ومرة يقولون نحن نريد ماذا؟ نريد الدية. فإذا الدية تارة تكون بالأصالة عندما يكون القتل خطأ محض، أو إذا قلنا أن شبه العمد يلحق بالخطأ المحض، وأخرى تكون الدية بالعرض لا بالأصالة، أي أن أولياء المقتول يتصالحون مع القاتل ويأخذون منه الدية بدل القصاص منه. فلهذا عبر قال ويرث الدية دية المقتول سواء وجدت أصالة كالخطأ وشبهه أم صلحا كالعمد، فإنه لو تصالح أولياء المقتول مع القاتل على الدية من يرث هذه الدية؟ قال يرثها كل مناسب للمقتول ومثابد له، أي أن أمواله أم الدية تكون كأمواله فلا فرق فيها، فكل مناسب أو مثابد، كل من سبق بالمقتول نسبا أو سببا يرث منها على التفصيل المتقدم في الطبقات. قال يرثها كل مناسب للمقتول ومثابد له أي المقتول كغيرها، أي كغير الدية من أموال الميت، إذن لا فرق بين الدية والأموال الأخرى للميت، وكما أن الدليل على التفصيل المتقدم يرثها كل مناسب ومثابد أيضا هنا. والدليل على ذلك قال بعموم آية أولي الأرحام فإنهم جمع مضاف. فالدليل على أن هؤلاء المناسبين أي كل من السبب بالمقتول بنسب أو سبب يرثون قال لعموم هذه الآية أولي الأرحام، فإنه قال أولي الأرحام، أولي الأرحام عبر عنه بالجمع، لأنه واقعه ليس بالجمع وإنما هو الشبه الجمع، لأن الجمع ما كان له مفرد من لفظه، وأولي وإن كان جمع لأنه ليس له مفرد من لفظه ويسمى عنده بشبه الجمع، الجمع هو ما كان له مفرد من لفظه، أما شبه الجمع هو الذي لم يكن له مفرد من لفظه. هناك قاعدة في علم الأصول إن شاء الله سنأتي عليها في فصل الأصول، أن الجمع إذا أضيف إلى كلمة يدل على العموم، ومراد من العموم نحن كثيرا جاء في كلامنا العموم اللي احنا ما وضحنا المراد، المراد من العموم انه هناك كلمات او الفاظ في الجمله او في الروايه تدل على انها شامله لكل الافراد، عندما يقول انسان اكرم كل عالم وهذه كل تدل على العموم، إحدى أدوات العموم الكل. وقالوا في علم الأصول إحدى أدوات العموم أيضا إذا كان الجمع أو شبه الجمع مضافا فإنه أيضا يدل على العموم، وهنا نجد أنه طول الأرحام فإذا شبه جمع مضاف إذا يدل على العموم. ولهذا قال لعموم آية أولي الأرحام فإنهم جمع مضاف أو شبه جمع مضاف، فإذا إحدى أدوات العموم ماذا تكون؟ هو الجمع المضاف أو شبه الجمع مضاف. فإذا الأدوية من يرثها؟ يرثها كل من آخر وفي إرث المتخذل بالأم لها قولان آخر تعبير الأدوات الأمم. بعد ذلك نأتي في إرث المتخرج بالأم. هنا في هذه المسألة تارة أن الوارث يكون متخرجا بالأبي والأم، يكون كان إخوة الميت للأبي والأم، وبعضهم يكون متخرجا للميت، تارة يكون الورثات متخرجين بالأبي والأم إلى المقتول، وأخرى ماذا؟ بعضهم يكون متخرجا بالأم فقط. فهل هؤلاء متساوين كلهم يرث أو يرث بعضهم ولا يرث البعض الآخر؟ قال وفي إرث المتقرب بالأم لها أي قولان مأخذهما، هو يقول قولان لأنه في واقع عندما نستقرأ لدي ثلاثة أقوال مقولة. أفرض أن القاتل مات الإنسان مات أو قتل ذلك المورث وترك ورثة، وهؤلاء الورثة كانوا إخوة له في الأم، فهل يرثونه أو لا يرثون؟ قال بأنه هناك قولين والواقع ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم يرثون فباقوا لا تنصفين. القول الثاني أنه لا يرث المتخرج الإخوة والأخوات فقط من المتخرجين بالأم ذلك المورث، فقط الإخوة والأخوات، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه كل من كان متخرجا بالأم إلى ذلك المقتول لا يرث. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. ولهذا قال وفي إرث المتخرج بالأم أي لدية بالأم لها أي لدية قولان مأخذهما ماثلا، أي القول الأول أنه يرث مطلقا، مأخذهم القول الأول الذي يرث مطلقا دليله ماذا؟ دليله وأولي الأرحام أنهم يرثون بقوله تعالى لعموم آية أولي الأرحام، فإن أولي الأرحام كما تشمل الإخوة من الأم والأب تشمل الإخوة من الأم أيضا. فإذا القول الأول يقول لا فرق بالمتخلدين بالأم والأب أو بالأم فقط من الإخوة وغير الإخوة، كلهم متساوين في هذه القضية. أعيد أوضح المسألة، أن المورث إذا قتل وكانت له دية إما بالأصالة أم بالعراض، فإذا كان له إخوة من الأم أو إخوة من الأب والأم فهل هم متساوون أم أنه يرث البعض ولا يرث البعض الآخر؟ قال الإخوة الذين هم متقربين بالأم فقط أنهم لا يرثون من الدية. وقال الأقوال في ذلك قولين، القول الأول أنهم يرثون مطلقا كما لو كانوا متقربين بالأب والأم، ودليله أولي الأرحام باعتبار أنه عموم أو أنه عموم مضاف هو جمع مضاف هو يدل على العموم. القول الثاني قال ودلالة هذا القول الثاني أن الإخوة والأخوات المتقربين بالأم لا يرثون من الدية، ودلالة رواية محمد بن قيس وعبد الله بن سنان وعبيد بن زرارة عن الباقر والصادق عليهم السلام لحرمان الإخوة من الأم. الرواية تقول عن صحيح ابن سنان عن الصادق عليه الصلاة والسلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. فالرواية صريحة وواضحة، إلا الورثة إلا الإخوة والأخوات من الأم أي الذين يتقربون إلى المقتول فقط واسطة الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. هنا في هذه الرواية بعضهم الحق غير الإخوة والأخوات، قال كل من تقرب بالأم لا يرث من الدية شيئا، سواء كانوا إخوة والأخوات كما في الرواية أو غير الإخوة والأخوات، افرضوا أولاد الإخوة والأخوات يرثون أو لا يرثون؟ قالوا أيضا لا يرثون، واستدلوا على ذلك بمفهوم الموافقة أو قياس الأولوية كما في المنطق، عندما في عندما المتخرج لا يرث لا إشكال أن الأبعد أيضا لا يرث، يعني عندما الإخوة والأخوات لا يرثون الذين هم أبعد من الإخوة والأخوات متقربين بالأم أيضا لا يرثون، كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، عندما يحرم أن تقول للأبوين أف لا إشكال أنه يحرم أن تقول أكثر من الأف. هنا أيضا عندما يحرم الإخوة والأخوات المتقربين بالأم من الديه فالأبعد من الإخوة والأخوات أيضا يحرمون من الديه، وهذا ما يسمى عندهم بمفهوم الموافقة أو قياس الأولوية، لما كان هذا محروما فغيره أولى بالحرمان، فلهذا قال من الأم وألحق غيرهم أي غير الإخوة والأخوات. طبعا المصنف قال بحرمان الإخوة، طبعا بد يكون الإخوة والأخوات وإن كان ممكن الإخوة يشمل الإخوة والأخوات معا، قال بحرمان الإخوة من الأم وألحق غيرهم أي غير الإخوة من المتقرب بها أي بالأم بهم أي بالإخوة، واضح؟ أي أن هناك هذا الرأي الثاني يقول على أنه ألحق غير الإخوة بالإخوة أيضا من المتقربين بالأم، وألحق غيرهم من المتقرب بالأم بهم أي بالإخوة، لأي دليل؟ لمفهوم الموافقة، فعندما كان الأقرب يحرم من الميراث فلا إشكال أن الأبعد أيضا يحرم. قال واستقربه المصنف في الدروس أي استقرب هذا القول، وياه القول قول أنه يلحق بالإخوة غير الإخوة أيضا من المتقربين بالأم، واستقربه المصنف في الدروس أي في كتابه الدروس للشهيد الأول، المصنف في الدروس بعد حكمه بقصر المنع على موضع النص، هذا هو قول الثالث، أي أنه النص ورد في الإخوة والأخوات فلماذا يكون غير الإخوة والأخوات وإن كانوا أبعد، إلا أن النص ورد في الإخوة والأخوات فهؤلاء لا يرثون من الدية شيئا، أما غير الإخوة والأخوات فيرثون من الدية شيئا، ونحن نقتصر على مورد النص، النص ورد في الإخوة والأخوات فلا نتجاوز الإخوة والأخوات. إذن الأقوال في المسألة ثلاثة، أن المتقربين بالأم مطلقا يرثون لا فرق في ذلك وبين المتقرب بالأبي والأم، هذا أولا، وثانيا أن الإخوة والأخوات فقط يحرمون من الدية، اثنين. القول الثالث هذا هو اللي يقتصرني على موضع النص، القول الثالث أنه يحرم الإخوة والأخوات وكل من يتقرب بالأم بقياس المفهوم أو بقياس الأولوية أو مفهوم الموافقة، والرواية طرحناها، فالحمد لله رب العالمين.